فنا فتم راحمه ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بين
الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن المفاوضات التي لا تؤدي إلى رفع الحظر عن طهران لا جدوى منها. العراقيون يشيعون المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير. والحكومة اللبنانية تعلن الحداد العام وتنكيس الإعلام حدادا على وفاة الشيخ عبد الأمير قبلان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدم معارضته للمفاوضات التي تعود بالفائدة على البلاد. وفي اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، قال رئيسي إن أجندة المفاوضات ونتيجتها يجب أن تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، معتبرا أن التفاوض من أجل التفاوض نعتبره دون جدوى. كما رحب رئيسي باقتراح ماكرون لمراجعة العلاقات بين طهران وباريس وبدء فصل جديد من التعاون بين البلدين ومع أوروبا أيضا. وأيضا أكد فشل سياسات الناتو وأمريكا في أفغانستان، وقال إنه يجب علينا توفير ظروف تحظى بقبول كافة أطياف الشعب الأفغاني. شيع مئات والآلاف من العراقيين ولفيف من العلماء صباح أمس المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير في مدينة النجف الأشرف. وشهدت مراسم التشيع مشاركة كبيرة من رجال الدين وطلبة الحوزة وممثلي المرجعيات الدينية، إلى جانب عدد كبير من فصائل الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية الذين يستذكرون مواقفه ودعمه لفتوى الجهاد الكفائي ودعمه للحشد الشعبي والتصدي لعصابات داعش الإرهابية. وتوفي المرجع الديني العراقي آية الله السيد العظمى السيد محمد سعيد الحكيم يوم الجمعة الماضي عن عمر نهز 87 عاماً متأثرا بنوبة قلبية. وصل قائد قوة القدس التابعة لحرس ثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أمس إلى مدينة النجف الأشرف لتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم الفاتحة المقامة على روح المرجع العراقي الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم. كما شارك العديد من الشخصيات السياسية ورجال الدين العراقيين في مراسم الفاتحة، من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وعدد آخر من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية. وشارك في المراسم أيضا المرجع الديني الشيخ بشير النجفي وإسحاق الفياض ووفد من قبل مكتب المرجع السيد علي السيستاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وللمزيد من التفاصيل حول تشييع جثمان المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير نتوقف والتقرير التالي.
وسط أجواء الحزن والأسى شيعت حشود شعبية كبيرة يتقدمها رجال الدين وممثل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في محافظة النجف الأشرف جثمان المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم قبل مواراة جثمانه الثرى في العتبة العلوية المقدسة.
وفاء أبناء الشعب العراقي لمراجعهم والعلماء المجاهدين الذين مثلوا خط المرجعية الصحيح في الدفاع عن العراق والدفاع عن المقدسات والدفاع عن القيم والعقائد، وسماحة المرجع الكبير آية الله الألماس السيد محمد سعيد الحكيم من الأعلام في هذا المجال، نحن حضرنا وفاء وتقرب إلى الله برفع ذكرهم والمشاركة في تشييع هذه الشخصية الكبيرة.
المرجع الحكيم هو عميد عائلة الحكيم المعروفة في العراق والعالم الإسلامي، والتي أنجبت العديد من مراجع الدين الكبار وعشرات الشخصيات الدينية والسياسية، حيث خسرت الحوزة العلمية بفقده أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذين نذروا أنفسهم لنصرة الدين ورفض الظلم ومحاربة التكفير، وكرس حياته لخدمة العلم وخلف تراثا علميا جليلا يحظى بمكانة سامية.
أقدر هذا الحضور الغفير الذي حضروا في جنازة هذا السيد الكبير عالم والمرجع الذي عاش سنين طويلة في عناء شديد في أصل صدام هذا الطاغية وتحملت أذى كثيرا، وله والحمد لله ترك آثارا طيبة من الكتب العلمية.
واستذكر المشاركون في مراسم التشييع مواقف المرجع الحكيم في التصدي للنظام الصدامي المقبور، والتي سجن على إثرها في سجون جلاوزة النظام البائد لثماني سنوات، وسجل في تاريخه دعمه للمقاومة الإسلامية ونصرة القضية الفلسطينية.
عزى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف بوفاة المرجع الديني في النجف الأشرف آت الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، ووصفه بأنه قضى عمره في هداية الناس دينيا وسياسيا والجهاد ضد الباطل. وأعرب محمد باقر قالباف في برقية وجهها بهذا الشأن أمس عن حزنه الرحيل العالم المتقي والمرجع الرباني السيد الحكيم، مضيفا أن هذا المرجع قضى عواما من عمره الشريف في مجابهة النظام البعثي الجائر وتحمل آلاما جسيمة في هذا السبيل. نعى المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وافته المنية مساء أمس الأول السبت بعد صراع مع المرض. كما نعى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، وقال إنه كان سندا قويا للمقاومة. ومن جهته عزى وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الحداد الوطني على رحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يومي الأحد والاثنين، على أن تنكس الأعلام أو تنكس الأعلام في الإدارات الرسمية وتعدل برامج المحطات والإذاعات بما يتناسب مع الحدث الأليم. التفاصيل في هذا التقرير.
يوم حزين يمر على لبنان الذي يعيش في وقت بالغ الدقة، حيث غابت شمس أحد رموز توحيد الصف اللبناني ودعم المقاومة وتعزيز العيش المشترك رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. دوره الوطني كان مشهودا للجميع، إذ أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الوطني على الراحل يومين وتنكيس الأعلام في الإدارات الرسمية. الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أكد أن الفقيد أمضى حياته في إرساء العيش المشترك وبناء جسور التلاقي، كما شدد عون على الحاجة إلى استلهام إرث الشيخ في السير بلبنان نحو بر الأمان. رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصف الشيخ قبلان بالشخصية الوطنية التي نذرت نفسها حتى الرمق الأخير في سبيل الوحدة عبر الكلمة الطيبة والعمل الصادق. محور المقاومة في لبنان الذي طالما دعمه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أيضا سجل حزنه على الشيخ الفقيد ببيان من الأمين العام العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي وصف الشيخ قبلان بالسند القوي للمقاومة، كما اعتبر الشيخ الراحل من زمرة من أفنوا عمرهم في الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله وخدمة الفقراء والمستضعفين، كما وصفه بالمدافع القوي عن الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه المشروعة. السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنية اعتبر أن الفقيد كان من دعاة الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية ورائدا في العمل الوطني الجامع. كثير من رجال الدين المسلمين والمسيحيين أيضا عبروا عن حزنهم برحيله، منهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي الذي اعتبر أن الشيخ قبلان كان قيمة وطنية مهمة ومصدرا للوحدة ورسالة للعيش بروح الأخوة الإنسانية. هذا فيما بدأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مراسم تقبل التعازي برحيل الشيخ قبلان، وتلقى نجله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ونائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب التعازي التي قدمتها وفود سياسية ودينية وحزبية وشعبية.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع السابعة التي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية في العمق السعودي بأكثر من 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة. وقال سريع أن العملية استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرق السعودية بثمان طائرات مسيرة وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، كما تم قصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين، محذرا العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوان على اليمن. وحول عملية توازن الردع السابعة التي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية في العمق السعودي، نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان بهذا الخصوص.
عملية توازن الردع السابعة تمت بثمان طائرات مسيرة إضافة إلى صاروخ ذو الفقار، تم من خلالها استهداف رأس التنورة في منطقة الدمام، بالإضافة إلى خمسة صواريخ بدر وطائرتين نوع صمات ثلاثة استهدفت في جدة وفي جيزان وفي نجران وأهداف أخرى. كل هذه الأهداف التي تم ضربها في خلال عملية توازن الردع السابعة هي رسالة إلى تحالف العدوان وتحديدا إلى النظام السعودي بأن المحاولات الأخيرة التي قاموا من خلالها بالتصعيد حرب اقتصادية على الشعب اليمني، سواء ما يتعلق بمحاولة تصفير واردات ميناء الحديدة أو في رفع تعرفة الدولار الجمركي أو طباعة العملة الجديدة، هذه الحرب الاقتصادية القذرة التي تهدف إلى خنق 30 مليون يمني، لا يمكن للقوات المسلحة اليمنية أن تظل مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الممارسات. وبالتالي على النظام السعودي أن يذكر بأن مثل هذه العمليات ستكبر وشد وأشد وأنكى عليهم، على اعتبار أن اليوم هذه الرسالة التي أوصلتها إلى النظام السعودي بأنها قادرة على تجاوز كل منظوماته الدفاعية، سواء الأمريكية التي أظهرت فشلها طيلة السنوات السابقة أو حتى المنظومات الرادارية والدفاعية الجديدة التي استقدمتها من بريطانيا منظومة الزرافة وغيرها، والخبراء البريطانيين كانوا أيضا عاجزين عن صد طائراتنا وصواريخنا المسيرة التي استطاعت الوصول إلى أقصى المناطق الشرقية، كما وصلت إلى المناطق الغربية والمناطق الجنوبية. وبالتالي كل ما هو ما بين هذه النقاط هو هدف سهل وميسور للقوات المسلحة اليمنية، وبإمكانها قصفها بعدد أكبر سواء من الصواريخ أو الطائرات وإلحاق أضرار بليغة وكبيرة جدا. فعلى النظام السعودي أن يفهم بأن الشعب اليمني اليوم الذي يحارب ولم يعد لديه ما يخسره، أنه قادر اليوم على الوصول إلى أهم منشآته العدو الحيوية سواء التابعة لشركة أرامكو أو المنشآت الأخرى، وما عليه سواء أن يوقف العدوان والحصار. أما عملياتنا فهي مستمرة طالما استمر هذا العدوان والحصار.
أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام استمرار الشعب اليمني بالدفاع عن نفسه ردا على إصرار قوى العدوان ومواصلة اعتداءاتها وحصارها، متواعدا بتوسيع العمليات ضد التحالف السعودي الإماراتي. وبارك عبد السلام في تغريدة المكاسب الميدانية للقوات اليمنية والتي كان آخرها عملية الردع السابعة التي نفذت أمس بالعمق السعودي. وفي هذه الأثناء تسلم المبعوث الأممي الجديد اليمن السويدي هانس جرانبيرغ أمس مهام عمله رسميا خلفا للبريطاني مارتن غريفيث. وقال جرانبيرغ أنه سيبذل كل ما بوسعه للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن. قال الرئيس السوري بشار الأسد أن علاقات سوريا ولبنان ينبغي ألا تتأثر بالمتغيرات والظروف، بل يجب العمل على تمتينها. ولدى استقباله وفدا لبنانيا يضم علماء دين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، أكد الأسد أن سوريا ستبقى مع الشعب اللبناني وتدعمه على مختلف الأصعدة. بدوره قال الوفد اللبناني أن سوريا أعطت للعالم درسا في عدم الخضوع للاستكبار، واعتبر معاناة اللبنانيين والسوريين هي من صنع الاستعمار الجديد، مؤكدا أن قطيعة البلدين تشكل طعنا للبنان في الصميم وتآمرا على سوريا. رفضت السلطة الفلسطينية ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي المتعلق بتسجيل الأملاك والعقارات بالقدس المحتلة، ووصفته بالخطير، وداعية الفلسطينيين إلى عدم التعاطي معه. وقالت السلطة أن المشروع سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين وتغيير طابع القدس القانوني، وبالتالي يسفر عن تهويدها تحت ذريعة ما يسمى قانون أملاك الغائبين. وتابعت أن المشروع يعد جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة والذي ينفذ تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لكيان الاحتلال. فشلت المحادثات التي أجراها الوسيط القطري بين قطاع غزة وكيان الاحتلال الإسرائيلي في التوصل إلى حل لوقف المسيرات والإرباك الليلي عند حدود غزة. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
صولات وجولات للوسيط القطري من غزة نحو الاحتلال والعكس، أملا في الوصول لحل يوقف المقاومة الشعبية عند الحدود. لكن يبدو أن ما جاء به العمادي لم يرضي حركة حماس التي لا تقبل إلا بعودة الأوضاع إلى ما قبل 10 مايو. الكيان الإسرائيلي ما زال يتبع سياسة التنقيط في سد احتياجات غزة حتى يضلل العالم، لكن الملفات الأساسية كالإعمار وفتح المعابر للبضائع وإدخال أموال المساعدات ما تزال عالقة، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويجعل الفصائل تصر على تفعيل أدوات مقاومتها.
شعبنا الفلسطيني ماض في مقاومته حتى يستجيب العدو الصهيوني لكل مطالب شعبنا الفلسطيني بإنهاء هذا الحصار الظالم الذي استمر 15 عاما، وإن لم يستجيب العدو الصهيوني فبكل تأكيد المنطقة متجهة نحو التصعيد.
نؤكد على ضرورة رفع هذا الحصار وإعادة الإعمار بشكل عاجل، وإلا فإن هذه الفعاليات الشعبية في تصاعد حتى يرضخ الاحتلال وننتزع حق شعبنا الفلسطيني.
في ظل كيان لا يستجيب إلا للغة تهديد المصالح، فإن الفلسطينيين يصرون على زعزعة أمن المستوطنين حتى لو كان ذلك بمجرد بالون يحرق مزارعهم. محمد الضيف لديه ما يقوله في العدوان القادم. تهديد صريح من يحيى السنوار تصدر المشهد في الآونة الأخيرة، والبرهان عليه بات قاب قوسين أو أدنى، فالمشهد يزداد تعقيدا وغزة تغلي بمبانيها المهدمة وجيوبها الفارغة.
وأخيرا على المعتقل البحريني سيد محمد أنور دخوله في إضراب عن الطعام بالسجن جو، وذلك احتجاجا على سوء معاملته وحرمانه من العلاج. وقال المعتقل وهو من بلدة جد حفص البحرينية في تسجيل صوتي بأنه يعاني من ضعف شديد في البصر، وأن أحدى عينيه تشرف على العمى بسبب تعامل إدارة السجن والأطباء. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن المفاوضات التي لا تؤدي إلى رفع الحظر عن طهران لا جدوى منها. عراقيون يشيعون المرجع الديني آية الله السيد محمد سعد الحكيم إلى مثواه الأخير. والحكومة اللبنانية تعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ عبد الأمير قبلا. شكرا لكم أعزائي الكرام، كرم المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا خالد العبد الله والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:32 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وموضوعها سر خلود الإمام الحسين عليه السلام وثورته. يأتيكم عراق الرافدين في الساعة 2:23، تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 2:54. صفحات من التاريخ عند 3:26 في الساعة 3:32 من هدي الحسين. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام عند 3:42 في ذكرى مدماك مدمعي أبا عبد الله عليه السلام في الساعة 3:57. أما عند 4:17 تأتيكم عقائد الإسلام. في رحاب كربلاء في الساعة 4:30. أحبتي، نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي أحبة القرآن لتلاوة كريمة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ مرتضى سادات فاطمي. التلاوة العطرة من بداية سورة لقمان إلى نهاية الآية 11 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. نبارك لكم إشراقة شهر رسول الله، شهر شعبان المعظم. محاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي، وعنوان محاضرته سر خلود الإمام الحسين عليه السلام وثورته المباركة. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ضاع البيان وطابت عبقة الكلم واستوسق الشعر درا يلتضي بفمي لما مدحت سليل الطهر فاطمة خير الخلائق في علم وفي شممي أعني حسين الذي من نور غرته شع الضياء فأجلى فاحم الظلم ابن الرسول إذا ما عد في نسب بحر السخاء إذا ما عد في كرمي شبل الوصي حكاه في شمائله نجل البتول وفخر الحل والحرم صنو الوفاء صنو الوفاء وعين الجود في زمن جدب وركن الهدى والدين والشيم رمز الفداء وفخر السيف إن حميت نار الوطيس وخارت عزمة البهم نور الإله نور الإله تجلى في عوالمنا يجلو القلوب ويحيي ميت الأمم غوث الخلائق إن عز المغيث لها كهف الطريد ومأوى الخائف الكظيم مؤمل خصه الباري بمنزلة عليا تقاصر عنها الخلق من قدمي ما أرجع الله داع عند قبته ما أرجع الله داع عند قبته إلا بفيض من الإفضال والنعم ما أهون الترب ما أهون الترب إلا تربة أخذت من ترب مضجعه تشفي من السقم نال الشفاعة من عند الإله فهل نال الشفاعة من عند الإله فهل يخشى محبوه ذنبا والحسين حمي إن الذنوب وزلات النفوس غدت عند الإله بحب السبط كالعدم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه ومن الفائزين بشفاعته يوم نلقاه. الحسين عليه السلام اسم محبب إلى النفوس، كلما طرق سمع الإنسان تاق إليه وتأججت مشاعره وزاد وجده. الحسين عليه السلام ليس كبقية الأسماء التاريخية اللي تحولت على مر السنين إلى مجرد مادة تاريخية تقرأ وتسمع دون أن يتأثر بها أحد، بل الحسين عليه السلام هو اسم لا يرث ولا يبلى على مر السنين، كلما مرت عليه الليالي والأيام وتعاقبت عليه العصر كلما ازداد نضارة وحياة وإشراقا وبهجة. يخاطبه بعض الشعراء يقول: تمجد قوم بالخلود، وإنني رأيت بمعناك الخلود مخلدا، أيا واحدا من خمسة إن رأيتهم رأيت بهم في كل وجه محمدا، حسين ورب اسم إذا ما ذكرته يرن بسمع الدهر مهما ترددا. فاسم الحسين عليه السلام وفكر الحسين عليه السلام وذكره خالد على مر الأزمان على مر العصور، باقي ما بقي الشمس والقمر. وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتحدث بالتفصيل عن سر خلود الإمام الحسين عليه السلام، وعن العوامل التي أدت إلى أن يخلد الحسين عليه السلام هذا الخلود العظيم، هذا النوع من الخلود الخاص في الحقيقة. سوف نتحدث بعونه تعالى عن هذا الجانب من شخصية الإمام الحسين عليه السلام، لكن بعد أن نتحدث شيئا ما عن ولادته وذكرى ولادته الطيبة والعطرة. الإمام الحسين عليه السلام هو الثمرة الثانية من شجرة علي وفاطمة سلام الله عليهما، هذه الشجرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أشرق نوره سلام الله عليه في الكون وعلى هذه الأرض في شهر شعبان المعظم في السنة الرابعة من الهجرة النبوية المباركة. وينقل المحدثون وأصحاب التاريخ أنه لما ولد عليه السلام جاءت به أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لف في خرقة صفراء، فلما انشاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزعج وقال لها: ألم أنهكم أن تلف الوليد بخرقة صفراء؟ فرجعت وأبدلت له تلك الخرقة، لفته بخرقة بيضاء، وأتت به إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمجرد أن رآه النبي احتضنه، ضمه إليه وقبله، وراحت دموعه تجري على خديه وعلى لحيته الشريفة سلام الله عليه. أسماء انتبهت إلى هذه المسألة فقالت متعجبة: يا رسول الله، مما بكاؤك؟ قال لها: أبكي لهذا الوليد. قالت: يا رسول الله، إنه ولد الساعة، وهذه الحقيقة لابد أن تكون ساعة سرور، لابد أن تكون ساعة فرح، لا ساعة بكاء، لا ساعة حزن. فقال لها: يا أسماء، إني أبكي له لأنه تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم التفت إليها قال: يا أسماء، لا تحدثي فاطمة بهذا، فإنها قريبة عهد بالولادة، يعني خليها تتم فرحتها بالحسين سلام الله عليه في هذا اليوم في هذه الساعات، لا تخبريها بما جرى ولا تخبريها ببكائي وحزني. ثم التفت سلام الله عليه إلى علي عليه السلام قائلا: يا علي، ماذا سميت ابنك؟ قال: يا رسول الله، ما كنت لأسبقك بذلك. قال: وأنا لا أسبق ربي. وإذا بجبرائيل سلام الله عليه ينزل على رسول الله ويهنئه بهذا المولود المبارك ويقرئه من ربه السلام ويقول له: سمه حسينا على اسم أحد أبناء هارون الذي كان يسمى شبير، وروي في بعض الأخبار أن اسم الحسن والحسين عليهما السلام يعني كان طبقا لتلك التسمية، يعني نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إن علي منك بمنزلة هارون من موسى، فسمي ولديه باسم ولدي هارون، وكان اسمهما شبر وشبير. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اسمي عربي وإن لساني عربي. وقد تكون يعني هذه الأسماء شبه مستغربة آنذاك في محيط الجزيرة العربية في الذين يحيطون بالنبي، فأريد اسما عربيا. فقال: سمي الأول حسنا وسمي الثاني حسينا. فالله تبارك وتعالى هو الذي سماه على لسان رسوله، سماه بالحسين سلام الله عليه. بعد ذلك عليه السلام قام بشأنه، يعني أجرى عليه سنن الولادة، وهناك سنن في الحقيقة للولادة مذكورة في كتب الحديث، مجموعة مستحبات على الآباء أن يلتفتوا إليها وأن يطبقوها، لأن الظاهر أن لها أهمية خاصة في حياة الوليد وفي حياة الإنسان. ولهذا الأئمة سلام الله عليهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله كان يهتم بهذه المسألة اهتمام كبير، وكان هو الذي يقوم بأداء تلك المراسم وتلك المستحبات على الأولاد، على أولاد فاطمة سلام الله عليها، وهم أولاده، أولاد فاطمة هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففعلا أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وهذه من جملة المستحبات المهمة التي وردت بها الأحاديث وإلها آثار على نفسية الوليد، باعتبار أنه أول اسم وأول كلام يدخل إلى أذني هذا الطفل هو الشهادة لله تبارك وتعالى والشهادة لرسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذه الأمور التي وردت في الأذان والإقامة هي أول الكلمات التي تدخل إلى أذن وإلى قلب وإلى عقل الرضيع، فتترك تأثير كبير على حياته. حتى ورد في الروايات الشريفة أن ذلك عصمة له من الشيطان الرجيم أعوذ بالله. فعلينا أن لا نغفل عن هذه المسألة. ثم بعد ذلك عليه السلام بعد تقريبا 7 أيام عق عنه عقيقة شاتا ووزع لحمها على الفقراء، على فقراء المدينة، أيضا حلق رأسه سلام الله عليه وتصدق بوزن شعره فضة على الفقراء أيضا. وهكذا ينقل أنه طلى رأسه بالخلوق يعني بالطيب، ونهى عن ما كان يفعله الجاهليون في ذلك الزمان. أهل الجاهلية كانوا كما يقول صاحب البحار رحمة الله عليه كانوا يطلون رؤوس أولادهم بالدماء عند ولادتهم، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله، وطلى ودهن رأس الحسين عليه السلام بالطيب وبالخلوق، وراح يهتم به اهتمام بالغ جدا، ويرعاه رعاية خاصة حتى مزج روحه بروحه وعواطفه بعواطفه سلام الله عليه. وكان كما يقول المؤرخون يضع إبهامه، يضع إصبعه في فمه ويرتضع منه الحسين عليه السلام، وتارة أخرى يضع لسانه ليرتضع أبو عبد الله من ريق النبوة، من ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الشاعر: ذادوا عن الماء ظمآنا، مراضعه من جده المصطفى الساقي أصابعه، يعطيه إبهامه آنا وآونة لسانه، فاستوت منه طبائعه، غرس سقاه رسول الله من يده، وطاب من بعد طيب الأصل فارعه. وكان يوليه حبا خاصا واهتماما بالغا سلام الله عليه. هو والحسين والحسن سلام الله عليهما كان لهم مكانة خاصة في قلب رسول الله، كان مولعا بشمهما، كان مولعا بتقبيلهما بحملهما، وكان يقول: هذان ريحانتاي من الدنيا، أحب الله من أحبهما. وحتى أنه كان يحملهما على عاتقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: نعم الفرس أنتما، أو نعم الفرس ونعم الراكبان أنتما، في أكثر من مورد، رواية رواها عمر ورواها غيره، أكثر من رواية أنه كان يحمل الحسن والحسين عليه السلام ويقول: نعم الفرس أو نعم الجمل أو نعم المركب، على اختلاف الروايات، نعم الفرس فرسكما ونعم الراكبان أنتما، إكراما للحسن والحسين وشغفا بهم وحبا بهم سلام الله عليهم. دائما ما يحدث الناس، دائما ما يحدث الحسين، يحدث عن الحسين عليه السلام ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، وغير ذلك من الأحاديث الأخرى التي الحقيقة يعني كانت تبرز حب النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تبرز شغف النبي بأبي عبد الله الحسين منذ صغره. هسه شلون كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كربلاء عندما وزع جسم الحسين عليه السلام بالسيوف وبالرماح وبالسهام وبالحراب؟ الله يعلم كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، غمره النبي ورعاه ورباه، بالإضافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وبالإضافة إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، اللي اهتموا بالحسين وبالحسن عليه السلام اهتمام بالغ جدا، وغذوه من غذاء الوحي ومن غذاء النبوة. نشأ في ذلك البيت الطاهر، ذلك البيت الذي لا يوجد له مثيل في الدنيا بل في التاريخ كله، هذا البيت اللي كان يمثل العلم والوحي والطهارة والتزكية وكل صفات الخير وكل صفات الكمال. على كل حال، هذه كانت قصة ولادة الإمام الحسين عليه السلام. أريد أن أتحدث عن حياة الحسين وعن عظمة الحسين، ونحن مأمورون بأن نعرف الحسين، نحن مأمورون بأن نعرف من هو أبو عبد الله، من هو سيد الشهداء، لأن الكثير منا لا يعرف الحسين عليه السلام حق معرفته، تمام معرفته. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: أيها الناس، هذا الحسين بن علي، ألا فاعرفوه وفضلوه كما فضله الله عز وجل. هذا الحسين بن علي، اعرفوه وفضلوه كما فضله الله تبارك وتعالى. والحقيقة نحن قد لا يمكن لنا أن نحيط بحياة الإمام الحسين أو بعظمة الحسين وبمنزلة الإمام الحسين سلام الله عليه على تمامها، ولا نستطيع ربما أن نوليه ونعطيه حق المعرفة، قد يكون هذا خارج عنا، نحن معرفتنا قليلة، معرفتنا قصيرة، لكن لا بد لنا أن نطلع على حياته، لا بد لنا أن نطلع على عظمته، على صفاته، على كماله سلام الله عليه، لا بد لنا أن نعرفه كما عرفه الله، وأن نفضله كما فضله الله تبارك وتعالى. ما هو سر خلود الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا الاسم الخالد الذي لا يبلى على مر الدهور ولا على كر العصور. هذا الاسم الخالد، هذه الشخصية الخالدة، هذا الفكر الخالد والذكر الخالد، ما هو سبب خلوده؟ الحقيقة هناك عدة أسباب، هناك عدة عوامل أدت إلى أن يخلد الحسين عليه السلام في ضمير التاريخ، في ضمير الدنيا. العامل الأول هو أن الحسين عليه السلام نور الله الذي لا يطفأ، كما ورد في الآثار الكثيرة. وما دام الحسين عليه السلام نور الله فإنه لا يمكن أن يخبو أو ينطفئ، حتى ولو تظاهر الإنس والجن على إطفائه فإنه لا يخمد أبدا، مهما حورب سلام الله عليه، حورب فكره، حورب ذكره، حوربت قضيته، فإن هذا النور لا يمكن أن يطفئ، لأنه نور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الحسين نور الله سواء في الأرض أو في السماء، خلقه الله تعالى نورا مع أهل الكساء الأشباح الخمسة، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم. الله عز وجل خلقهم أنوارا قبل أن يخلق الخلق، وجعلهم حافين بعرشه يسبحونه ويهللونه وينزهونه ويقدسونه تبارك وتعالى قبل أن يخلق الناس، قبل أن يخلق الخلق، وهذا ما وردت به الروايات الشريفة. ثم أودع الله تبارك وتعالى هذا النور في أصلاب الرجال الشامخة وأرحام النساء المطهرة، كما نخاطبه في الزيارة الشريفة: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. نور الله تبارك وتعالى الذي كان ينتقل من صلب طاهر إلى صلب طاهر، الحسين نور الله تبارك وتعالى. ولهذا عندما أودعه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لما جاء لدفن جثة والده ودفن بقية الجثث اللي ظلت قرابة 3 أيام على رمضاء كربلاء بلا غسل بلا كفن، لما جاء في القصة المعروفة إلى كربلاء، رجع إلى كربلاء من الكوفة ودفن أباه وأنزله في قبره وأهال التراب على جسمه الشريف، ماذا خاطبه زين العابدين؟ دققوا في هذه العبارات التي تنقل عن إمامنا زين العابدين في خطابه لأبيه الحسين سلام الله عليه. قال: أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. الدنيا مظلمة لأنها فقدت نورها الوقاد، والآخرة مشرقة لأنها استقبلت نور الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين زينة الآخرة، الحسين زينة الآخرة، زينة العرش. يروى أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه، وإلى جنبه أبي بن كعب رحمة الله عليه أحد الصحابة المعروفين، وأقبل الحسين عليه السلام وهو صبي، أقبل يمشي نحو رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رآه النبي قال: مرحبا بك يا زين السماوات والأرض، خاطب الحسين سلام الله عليه. أبي بن كعب التفت للنبي قال: يا رسول الله، وهل أحد سواك يكون زينة للسماوات والأرض؟ أنت زينة السماوات والأرض، هل هناك شخص غيرك يمكن أن يكون زينة للسماوات والأرض؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبي بن كعب، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرض، واسمه مكتوب عن يمين العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا هو الحسين، ولهذا يقول النبي: فاعرفوه وفضلوه كما فضله الله.